تكلمنا الأسبوع الماضي يوم الجمعة في قضية النكر، ويعني ذكرنا كيف رغب الإسلام في أن تكثر هذه الأمة نسلها، وتواردت على ذلك أدلة القرآن الكريم وأدلة السنة من بيان أن النسل نعمة من نعم الله عز وجل، وأن قلة النسل نقمة ومحنة وعذاب. أيضا ذكرنا أن تكثير النسل من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، ومعنى ذلك أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تتخذ دعوة عامة لأي يعني لأي فكر أو اتجاه يناقض مقاصد الشريعة الإسلامية العليا، وإنما يجوز ذلك على سبيل الرخصة للأحد أو أفراد الناس إذا احتاجوا لهذه الرخصة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج، بل رغب في تحري أن تكون الزوجة ولودا، وهو لم يرغب فقط في أن تكون الزوجة ولودا، ولكنه رغب أيضا صلى الله عليه وسلم في أن تكون الأمة ولودا، فقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فمن أعظم مقاصد النكاح تكثير النسل المسلم. فعن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذا رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وفي لفظ: فإني مكاثر بكم الأنبياء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقايا فتزوج امرأة وكان عقيما، كان هذا الرجل عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. يقول الدكتور محمد الصباغ حفظه الله: إن غريزة الامتداد في الذرار والأحفاد لا يستطيع المرء السوي أن ينعم بها إلا عن طريق الزواج، فكما أحسن إليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا، فكذلك ينبغي بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه والوفاء له، فتنجب للدنيا نبتة كريمة تتعاهدها بالتربية والتهذيب، تحيي اسم والدك ويكون عملها الطيب في سجلك. يقول الدكتور الصباغ حفظه الله: ويكفي الممتنع عن الإنجاب عقوقا أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم وتنتهي به. أشرنا في الأسبوع الماضي أيضا إلى حكم العزل، وبينا تفاصيل الأدلة المذكورة في الجانبين في حكم العزل، وكيف أن العلماء قاتوا على العزل، قاتوا عليه ما عداه من الوسائل التي يعني تمنع الحملة. ويعني في الحقيقة يعني بالنسبة لتناول هذه القضية، يعني قال الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: إن من البيان لفي حرام. وإذا قلنا يعني إن السياق هنا في سياق الذم، وبعض العلماء يقول إنه في سياق المدح، لكن على القول بأن المقصود هنا بالسحر هذا أنه في سياق الذم، يعني إذا استعمل البيان والبلاغة في تزيين الباطل وتضييع الحق، فما في شك أن من أخطر أنواع هذا السحر ما يسلط في هذا الزمان على المسلمين. بعض الناس إذا فتحت هذا الموضوع معه، أول ما يتبادر إليه أن هذا إنسان مخبول الذي يتكلم في قضية مقررة ومسلمة، وأن كل الناس تنادي بتحديد النسل، وكل الناس تعاني من الفقر والضيق وكذا وكذا، هذا إنسان مخبول. واضح كيف يعني يوجد بيننا الآن من يقول بخلاف ما أطبقت عليه الناس. فهذا كله من تأثير هذا السحر المحرم الذي هو تزييف الحق وإظهاره في صورة الباطل. فسحر البيان الذي تسلطه أجهزة الإعلام على عقولنا وقلوبنا لتصوغ منها من جديد، تصوغ يعني فيها مفاهيم جديدة وأمورا تتصادم مع عقيدتنا ومع شريعتنا وعقولنا، بل ومع فطرتنا. ويعني أدل دليل على ذلك أن تأثير سحر هذه الدعاية بلغ إلى حد أن الناس يعني تظن أن من يتكلم بمثل هذا الكلام مخبول أو غير ذلك. ولو رجعنا إلى المجلات الإسلامية التي كانت تصدر في بدايات ظهور هذه الدعوة، حينما كان في الأمة يعني بقية من الوعي وعدم التحذير بالإعلام، تجد هجوما عنيفا جدا بمنتهى القوة والصراحة من كافة علماء المسلمين ابتداء من يعني الشيخ الأزهر إلى الدعاء والعلماء والباحثين. إذا رجعتم أعدادا قديمة من مجلة الإسلام سوف تجدون مثل هذه المقالات، كان العلماء يواجهون هذه الدعوة بمنتهى العنف ويكشفون أنها دعوة خبيثة يرعاها أعداء الإسلام لأمر يريدونه بهذه الأمة. ثم مر يعني الوقت رويدا رويدا حتى استفاغت الأمة هذه السموم وهضمتها وامتصتها وصارت تجري في دماء في يعني جسدها مجرى الدم في العروق. والحقيقة أننا مع الوقت صرنا يعني ننظر إلى الأمور بمنظار الغرب وبمنظار هؤلاء الكفار الخبثاء. يعني لم نكتفي في عقدة الأجنبي بأن استوردنا نتاج الزراعة عندهم أو نتاج الصناعة، وإنما أيضا أخذنا فيما أخذنا نتاج أفكارهم ومقاصدهم الخبيثة بنا. وكثير من الناس ملعون بتقديس كل ما يأتي من جهة الغرب، تقديس هذه الأمور بحيث يعني صار محبة الغرب وما يأتي به الغرب يعني كخمر كما يقولون، خمر يعني مضى بها ما مضى من عقل شاربها، وفي الزجاجة باق يطلب الباقي. فإرضاء الغرب لن يقف عند حد، لكنه يظل خطوة وراء خطوة ويستدرج الناس شيئا فشيئا حتى ينخلوا عن دينهم، مصداق قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فقوله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بلغ حد يعني تأثير الإعلام في نفوس الناس وفي فطرتها إلى حد تنكيس المشاعر الفطرية لدى الأمهات والأباء كما أشرنا من قبل، حتى صارت الأم تجزع جزعا شديدا إذا بان حملها، جزعا قد يوازي جزع الأم الحموم الحنون التي ثكلت ولدها ليس لها ولد غيره، وربما سعت لتتخلص من هذا القادم الجديد الذي يريد أن يحتل له يعني مقعدا على مائدة الحياة. تمكن هذا الإعلام الذي يسمونه الموجه، وهو موجه في الحقيقة، من تأصيل الشعور بالرعب والهلع وأصبح في خوف من الانفجار السكاني، شرح مخيف يهدد الحياة على وجه الأرض، الانفجار السكاني الذي يوشك أن يخوض الأمة ويبقيها خرابا يبابا. سخرت كل أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لاستنفار الناس كافة إلى الاقتناع والتسليم بحتمية تحديد النسل على أعلى المستويات. حتى الإنسان يتكلم يكون زي التلميذ الشاطر، يقطع سياق الكلام ومرة واحدة يقفز إلى الموضوع تحديد النسل وأنه الوحش والغول الذي يهدد الأمة، التطرف وتحديد النسل كأنما يعني درس لابد أن يلقن للأمة ولابد أن تنفذ هذه التوجيهات. سخرت جميع الجمعيات الهيئات الخيرية والمرافق من أجل خدمة هذا المبدأ. يعني لا يستغرب هذا المسلك العلماني من إعلام لا دين له، لكن الغريب أنه حاول أن يوظف الدين ويسخر علماءه من أجل أداء نفس هذه المهمة. والأغرب من ذلك أيضا أنه نجح في ذلك بالفعل، نجح فعلا في أن يوظف كثيرا من هؤلاء في خدمة هذه السياسات التي تنافي سياسات الإسلام والمقاصد العليا والسياسات العليا للشريعة الإسلامية. ليس هذا أنه نجح في أن يسخرهم لخدمته بالفعل، بل الأعجب من ذلك أنه فشل فشلا ذريعا في أن يستدرج واحدا من عباد الصليب كي يؤلف مقالة كتابا أو يكتب مقالة أو يقوم بأي نوع من الدعاية لهذا المبدأ الكنسي الخطير، بل على العكس نجد الأنشطة في داخل الكنائس تحظر وتحرم وتجرم وتهدد من يعني يقوم بتحديد النفس من هؤلاء النصارى، وتعليمات إلى الأطباء النصارى ألا يشرعوا أبدا في تعقيم أي امرأة نصرانية. فهو نجح في استدراج الإعلام هؤلاء بعض هؤلاء الشيوخ الذين يعني ساروا في ركابه وراحوا يطلقون يعني البخور لفحرة الإعلام ويباركون جهودهم باسم الشريعة الإسلامية، وهذا هو مكمن الخطر، أن كل هذا يتم باسم الإسلام، فلو تكلموا بغير اسم الشريعة لكان الخطب أهون، ولو أنهم سكتوا وما نطقوا لكان أسهل وأحسن، بل لو أنهم صدعوا بالحق إيمانا واحتسابا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أول ما يقفز إلى يعني أذهان الناس إذا أثيرت هذه القضية هو موضوع يعني أين هذا الكلام من الواقع الذي نعيشه الآن، الرزق كيف يعني تتكافأ هذه الموارد، كيف سنطعم الناس الزحام، العجز عن الزواج، مشكلات المواصلات، قلة المال، إلى آخر هذه الأشياء التي يعني يهول الناس بها. ومن ثم نقول أن هذه القضية لها ارتباط وثيق بقضية العقيدة في الألوهية وفي الربوبية على حد سواء. فنحن إذا تدبرنا سور القرآن الكريم، هم طبعا بيحاولون أن يبرزوا الناس اللي بيقولوا كلام الرزق ده والتوكل، أن هؤلاء ناس سفهاء ما عندهم عقل ولا يحسنون الأمور، فكأن هذا نوع من الهوس أن الإنسان يقول هذا الكلام ويأتوا به في صور يعني مضحكة تثير سخرية الناس بحيث لا يبالون بمثل هذا الكلام. لكن ينبغي ألا نتأخر أبدا يعني بمثل هذه الأساليب التي يصد بها عن دين الله عز وجل. إذا تدبرنا القرآن الكريم نجد كثيرا من الصور تهتم بقضية الرزق وتربط بينها وبين السلوك البشري. يربو عدد الآيات التي تناولت قضية الرزق في القرآن المجيد على 200 نص، كلها تؤكد حقائق ثابتة مؤداها أن الرزق من الله تعالى وحده، وهو مالك أسبابه لا شريك له في ذلك، وأن هذا الرزق مضمون عند الله عز وجل، ما يحتاج شركات تأمين كاذبة مرابية غالبة، ولا يحتاج لأي شيء سوى يعني أن تستجلب هذا الرزق من عند الله بطاعة الله تبارك وتعالى. الإنسان له الكسب فقط، عليه أن يكسب، أما الرزق فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فقضية الرزق هي قضية الصراع الطويل بين الأحياء، غير أن الله عز وجل لم يترك الإنسان ليهلك في هذا الصراع المريض. أنزل الله تبارك وتعالى تعاليم تقوم سلوك الإنسان في قضية الرزق، فمن مظاهر ذلك أن الله عز وجل أوجب على المسلمين الإنفاق وفرض عليهم الزكاة وأمرهم بالتعاون والتراحم والتكافل، مبينا لهم أن المال مال الله وأنهم مستخلفون فيه. كذلك حرم الله تبارك وتعالى على الناس السلوك المالي المنحرف كالربا والكسب الحرام والغش والاستغلال إلى آخره. وبين الله عز وجل مع هذا أن الأولاد مصدر إضافي منفصل للرزق، فيجب إنسان يكون عنده يقين الرزق ربما الرزق الذي يأتيك هو لا يأتيك لأجلك أنت، ربما تحول ذنوبك دون وصول الرزق، لكن الرزق يأتي لأولادك، يأتي لهؤلاء الضعفاء كما قال عليه الصلاة والسلام إنما ترزقون، ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فالرزق يأتي لهؤلاء وربما أنت تأكل يعني بالمرة، واضح، وتكون الذنوب قد حالت دون اتيان رزقك، يعني كما جاء في بعض الأثار إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فيقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، خشية إملاق يعني هذا في الفقر المتوقع، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق كما كان يفعل الجاهلية يقتل الأولاد خوف الفقر في المستقبل، فحيث خشوا الخوف المتوقع قال تعالى نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزق الغائبين قبل رزق الحاضرين أنه مضمون. أما في الفقر الحاضر فقال تبارك تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هو الواقع مش المتوقع، نحن نرزقكم وإياهم. فالسياق واضح تماما في أن الإنسان لا يقتل ولده أبدا خشية أن يطعم معه، فهذه من كبائر الذنوب أن يكون منع الحمل أو تقليل النسل بسبب الخوف من الفقر أو الخوف من نقصان الرزق. فبطلت بهذه الآية نحن نرزقهم وإياكم، بطلت دعوة أصحاب فكرة تقليل النسل من أن إنجاب الأولاد يضيف عبئا اقتصاديا على العائلة، وقد تصح دعواهم إذا كان الأبوان هما اللذان يخلقان الرزق، إذا كان الأب هو الذي يخلق الرزق وهو الرزاق ففي هذه الحالة نعم صحيح، إذا كثر عليه الأولاد الذين يخلق لهم الرزق واضح سوف يكون عبئا شديدا عليه لأنه بشر وطاقته محدود، لكن إذا كان الأب والأم والأولاد وكل من في الأرض فقراء إلى الله عز وجل والله هو الذي يرزقهم وهو الذي يضمن لهم بقوله نحن نرزقهم وإياكم، فكما انفرد بالخلق انفرد بالرزق، فكما لا يخلق إلا الله لا يرزق إلا الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فهذه هذا وجه ارتباط هذه القضية بالعقيدة، كما تعتقد أنه لا يخلق إلا الله فتعتقد أن الرزق بيد الله وحده لا شريك له في ذلك أبدا. وضمن الله تبارك وتعالى الرزق لكل المخلوقات، يقول تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من الذي يعطينا المطر؟ من الذي ينبت لنا من الأرض؟ من الذي يعني يرزقنا ماء النيل؟ النيل يقولون مصر هبة النيل، هذا شرك، النيل يهب الله، يعني النيل هبة الله تبارك وتعالى، هو نعمة، فكيف نعبد النعمة ونترك واهبها ونكفر الله عز وجل؟ المقصود يعني أن أمر الرزق مضمون بلا ريبة، وأي خلل في هذا هو خلل في العقيدة. يقول عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وفي الحقيقة لو ذهبنا نستقصي جميع أو ما استطعنا من أنواع الأحياء وتفاصيل ضمان الرزق لها، سوف نعجب عجبا شديدا جدا. أنت نفسك من ضمن لك رزقك وأنت في بطن أمك؟ كيف من الذي يعني يرزق الإنسان وهو في بطن أمه؟ النملة في جحرها، طريقة التعايش أو التطفل أو التكافل بين الحيوانات والكائنات الحية، وكيف يكون الرزق يرزق هذا عند ذاك؟ قصص كثيرة جدا سنخرج عن الموضوع إذا يعني أردنا أن نذكرها بالتفصيل. يقول الله تبارك وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فإذا كان يرزق الدابة فكيف بمن كرمه؟ ولقد كرمنا بني آدم. ويقول عز وجل: ما عليك من حسابهم من شيء، ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، أنت غير مسؤول عن رزقهم، ولا من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. نعم. ويقول عز وجل: وترزق من تشاء بغير حساب. ويقول تبارك وتعالى: إنما نعد لهم عدا. فكل إنسان له رزق ونصيب مقدر من الله تبارك وتعالى. كل هذه المعاني التي نتكلم فيها لأن الغربيين ونظراءهم من الكفار لا يقرون بهذه المعاني ولم يسمعوا عنها ولا يحسوا بمعناها، فلذلك تنحطر أفكارهم في الجوانب المادية والمحسوسة. لكن مثل هذه العقائد لا ينعم بها إلا من نور الله قلبه بنور الوحي والتوكل عليه عز وجل. فحتى الأنفاس التي تتنفسها مكتوب لك عدد هذه الأنفاس، وتنزل الدنيا ولك عدد محدد من الأنفاس، كم شهيق وكم زفير، كم جزء من الأكسجين أو الذرات حتى سوف تدخل جسمك وتخرج. واضح؟ إنما نعد لهم عدة. فالحقيقة الإنسان أول ما ينزل الأرض يبدأ العد التنازلي في هذا العدد الذي يعني جرى به القلم منذ الأزل. وذكرنا أيضا الحديث: وسيأتيه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات، فمن هذه الكلمات التي تكتب قبل أن تخلق ورزقه. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تبتغوا في رزقها. يعني هونوا على أنفسكم ولا يعني تشتطوا في طلب الرزق، هونوا على أنفسكم، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني هونوا على أنفسكم، اهدأوا، فإن روح القدس نفث في روعي. هذه طريقة من طرق الوحي، أنه لن تموت نفس حتى تبتغوا في رزقها. لا يمكن أن يموت إنسان قبل أن يأخذ رزقه الذي كتب الله له تبارك وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. فتخيل هذا الأمر، كما أن عندك يقين أن ملك الموت إذا جاء لا يؤخر ولا يطرد ولا يؤجل، فكذلك إذا حضر رزقك فلا يمكن أبدا أن يحول أحد بينك وبين هذا الرزق. وفي الحديث: المعونة تأتي على قدر المؤونة. النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ألا هلك المرتابون الذين يشككون في رزق الله تبارك وتعالى. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تخرج في الصباح خماصا يعني فارغة المعدة، وتروح بطانا، حينما تعود قد امتلأت بالطعام والرزق. من الذي يعني رزق هذه الطيور الضعيفة الهزيلة التي ليس لها عقل ولا إمكانيات؟ من الذي يرزقها إلا الله تبارك وتعالى؟ ولذلك نعى الله عز وجل وشدد النكير على من يقتلون أولادهم خوف الإملاق، خشية الإملاق. يقول عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم من الردى والهلاك، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تبارك وتعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال بعض العلماء في تفسير قوله عز وجل وحرموا ما رزقهم الله، قال ان الرزق يشمل الطعام والشراب ويشمل فيما يشمل الذرية، فكذلك يذكر في هذه الآية الذين حرموا على أنفسهم نعمة التناسل وإنجاب الذرية. ويقول عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقال أيضا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قد يقول بعض الناس يعني إن تحديد الناس ليس قتلا، في الحقيقة ليس قتلا للنفس، نقول لكنه يتفق مع القتل في الباعث عليهم. فما الذي نعاه الله على هؤلاء الناس المشركين في الجاهلية؟ أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق، فاتحد الباعث عند هؤلاء وعند أولئك. وقال عليه السلام في حينما ذكر بعض الكبائر قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، فانظر إلى العلة، خشية أن يجلس معه ابنه على مائدة الطعام ويشاركه في الطعام، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يعني نحن إذا أفضنا من الكلام في قضية الرزق إن شاء الله كما سيأتي يعني لا نبالي يعني بكلام هؤلاء الذين يهوشون. إذا رجعنا لأولي العلم وأولي الخبرة في هذه المجالات سواء المجالات الدنيوية أو الاقتصادية أو الشرعية في هذا الأمر، سندرك أننا في الحقيقة كنا يعني ضحية لكثير من التضليل الذي تأثرنا ب يعني السحر فيه، بالسحر الإعلامي. والمشكلة يعني الإعلام يوجه الناس إن إيه؟ إن ما فيش حل غير هذا الحل. صحيح هي مشكلة يعني التوازن بين الموارد والطاقات وبين عدد السكان والاحتياجات، نعم هي مشكلة، لكن هم أفهمونا أو أوقعوا في شعورنا أنه لا حل إلا هذا الحل، في حين حلول كثيرة جدا سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات كما سنبين إن شاء الله تعالى. بل ان المعروف في علم الاقتصاد ان عوامل يعني الانتاج ثلاثة: الارض والانسان ورأس المال، واعظم هذه العوامل هو الانسان. نعم، فالناس هو في حد ذاته ثروة من اعظم الثروات، ويكفي ان من احد العوامل التي تحسب بها الامة في عداد الامم الكبرى او القوى الكبرى من هذه العوامل هو كثرة النسل. فيصبح يعني حالنا ونحن نهرب من مواجهة هذه المشاكل أو يراد بنا كذلك، فيعني يصبح مثلنا كمثل من بيده كنز من ذهب لا يستطيع أن يصنع من هذا الكنز من الذهب يعني نقدا ولا حليا أو ما ينفع الناس، فماذا يفعل؟ يلقي هذا الكنز في البحر ليتخلص من أعباء تصنيعه أو الانتفاع به. كما ذكرنا من قبل نسبة المستغلة من الأراضي في مصر 7%، مصر عبارة عن واحة في وسط صحراء كبرى، 7% من نسبة الأراضي هي التي نستغلها والتي نعيش عليها. وقلنا إن لو وزع الأرض أرض مصر على سكان مصر لبلغ يعني نصيب الواحد كيلو متر مربع، كل واحد يمتلك كيلو متر مربع من الأرض. نعم، وهذا معدل غير موجود في كثير من البلاد أو في أغلب البلاد. الآن نتكلم على النسل، حينما في أوقات أخرى تجد يخرج التصريحات رغم من عنهم أن يعني انظر كيف بيهتز اقتصاد البلد لما يحصل خلل في تحويلات المصريين الايه العاملين بالخارج. هذا أليس هذا مثلا؟ هؤلاء خشب وجمادات، هؤلاء أنسان، هؤلاء بشر، وهذه ثروة من أعظم الثروات الآن يعني تخدم الاقتصاد، وهي تحويلات المصريين الذين هاجروا وعملوا في الخارج. ففي الحقيقة ليست يعني أرض الله ضيقة، بل ما زالت كما ذكر الله أرض الله واسعة، العقول هي الضيقة كما قال الشاعر لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، عقول الرجال هي الضيقة. هل من العقل إذا كان إنسان عنده ثوب قصير لا يكثر كل أعضاء بدنه، هل من التعقل أن يهذب الجسد يهذب هذا الجسد ويقطعه كما تقطع أغصان الشجر، بدلا من أن يفكر في زيادة حجم الثوب إلى أن يتناسب مع هذا البدن؟ هذا هو الحل المنطقي. في الحقيقة يعني هم ما فكروا يعني في الخوف على الأمهات ولا فعلوا ذلك من أجل الحرص على سلامة الأم، هم يحاولوا يأتوا الناس من الباب الذي يعني يقنعهم صحتك وسلامتك وكذا وكذا، يعني يبالغون في وصف هذه الأشياء. هم يعني لا يريدون الحرص على حياة الأم وصحتها ولا دفع الضرر عنها، بل كل الجهود والأموال مبذولة من أجل الناحية الاقتصادية، زاعمين أن كثرة الإنجاب تورثهم الفقر، وجعلوا من أنفسهم قوامين على الفقر والغنى والكسب والارتزاق، ولا هم لهم إلا عمل الإحصاءات وتقسيم الأرزاق لا في الحاضر فقط بل على مدى المستقبل البعيد، فيحسبون بطريقة تلك الساعة التي أهدتها لهم أمريكا كم يكون عدد سكان مصر في عام 2000 مثلا، ثم يقسمون ما يكون من الرزق على كل فرد فيكون نصيب الفرد كذا وكذا. فلا يتذكرون قوله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فهذا فعل من أفعال الربوبية. ويقول الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. خزائن الله ليست بأيدينا ولا بأيدي أي بشر، إنما هي بيد العزيز الوهاب ذي الطول والإنعام. هذا الجهد جهد موزور لا أجر فيه، الجهد الذي ينافي مقاصد الشريعة ويزين للناس ما منعه الشرع، فيعني هذا من الإثم ومن الوزر. يقول تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني إلا على الله رزقها، يعني من الله رزقها، تكفل الله وضمن رزقها. يقول الرازي في تفسير هذه الآية ولا شك أن أقسام الحيوانات وأنواعها كثيرة، وهي الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال، والله يحصيها دون غيره، وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحوالها وأغذيتها وسمومها ومساكنها وما يوافقها وما يخالفها. فالإله المدبر لأطباق السماوات والأراضين وطبائع الحيوان والنبات كيف لا يكون عالما بأحوالها؟ روي أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي إليه تعلق قلبه بأحوال أهله، فطبعا اطلع الله على ما هذا الخاطر الذي جرى في قلب موسى عليه السلام، تعلق بحال أهله، فأمر الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية، ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة، ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها دودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لها. فهذه قصة يعني قد تكون من الإسرائيليات تصح أو لا تصح، لكن يعني ما كان سبيله الله يصادم يعني شريعتنا فلا بأس من حكايته. فوجد هذه الدودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لها، فسمع الدودة تقول سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني. قد يكون هذا من كلام القصاصين أو مذكور في تفسير الكبير للرازي، لكن معناه طيب، معناه جميل، يعني حتى لو لم يحدث هذا الله عز وجل يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويسمع كلامها تبارك وتعالى ويرزقها. هي تقول سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني سبحانه وتعالى. وقال القرطبي رحمه الله حكى قيل لبعضهم من أين تأكل، فقال الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين، والذي شبق الأشداق جوانب الفم، والذي شق هذا الفم والذي شبق الأشداق هو خالق الأرزاق. وقيل لأبي أسيد من أين تأكل، فقال سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا تجد. وقيل لحاتم الأصم من أين تأكل، فقال من عند الله، فقيل له الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء، فقال كأن ما له إلا السماء، يا هذا الأرض له والسماء له، فإن لم يؤتني يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض. وأنشد وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. يقول ولا يمنع من التوكل مباشرة الأسباب مع العلم بأنه سبحانه المسبب لها، ثم يتوكل الله يباشر الأسباب ولا ينافي الأخذ بالأسباب هذا التوكل. ففي الخبر اعقلها وتوكل، ولا ينبغي أن يعتقد أنه لا يحصل الرزق بدون مباشرة سبب، فإنه سبحانه يرزق الكثير من دون مباشرة سبب أصلا. يقول ابن أذينة لقد علمت وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعجيني تطلبه، ولو أقمت أتاني لا يعنيني. وأنشر أيضا مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك أنت لا تدركه متبعا وإذا وليت عنه يعج. مثل الظل خيال الإنسان على الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يخاطب هنا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأهلهم أهل بيته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب عند الفجر إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما وينادي الصلاة. نعم. فهنا يأمره تعالى وأمته أن يوجهوا هممهم إلى خدمة آخرتهم بالالتزام بطاعة الله تعالى، فلا تشغلهم دنياهم عن آخرتهم. فإذا شغلوا أنفسهم بطاعة الله أتتهم الدنيا راغمة. لا نسألك رزقا يعني لنفسك ولا لمن تلزمك نفقتهم، فالكل قد تكفل الله برزقه، فلا تشغل نفسك بأمر الرزق وأقبل على طاعة الله تعالى. وقال أبو السعود: أمر صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهل بيته أو التابعين له من أمته بالصلاة بعدما أمر هو بها، ليتعاونوا على الاستعانة على خصوصتهم، ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة. واصطبر عليها يعني وثابر عليها غير مشتغل بأمر المعاش. لا نسألك رزقا يعني مش نسألك رزقا، لا لا لا، يعني لا نكلفك أن ترزق نفسك ولا أن ترزق أهلك، نحن نرزقك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال ابن كثير: لا نسألك رزقا يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث رواه الترمذي وابن ماجه يروى عن النبي عليه السلام أنه قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. إذا ضعف هذا الحديث يغني عنه الحديث المعروف: من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله، أو من أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ويقول عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فقوله لطيف أي حفي بهم أو بار بهم، أو لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم. وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم، قد يقصد بالسماء هنا المطر، وفي السماء أي المطر لأنه ينزل من جهة العلو، ويكون المعنى وفي المطر رزقكم لأنه سبب للإنبات في الأرض يرتزق منه الإنسان والحيوان في الغالب، أو يكون المقصود السماء حقيقة السماء، ويكون المعنى عند ذلك: وعند الله تعالى في السماء تقدير أرزاقكم حسب ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وما توعدون يعني رزقكم، وما توعدون معطوف على رزقكم، فيكون المعنى في اللوح المحفوظ الذي هو في السماء تقدير أرزاقكم وكل ما توعدون به من خير أو شر في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: فورب السماء والأرض قسم، يؤكد أن الرزق وما وعد الله به عباده مضمون عند الله في كتاب وفي أم الكتاب، لا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص، بل لابد أن يصيب كل مخلوق ما كتب له من الرزق. نعم. وإذا تأملت التوكيد في هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فالقسم في حد ذاته التوكيد، فورب السماء حلف وقسم، ثم أتى بالمقسم عليه جملة اسمية مصدرة بحرف التوكيد: فورب السماء والأرض إنه لحق يعني هو حق انه لحق واللام ايضا هنا للتوكيد مثلما انكم تنطقون. واختار النطق مثلا على يعني مثلا على توكيد الرزق وضمانه لدى الخالق جل وعلا لانه سالم مما يشبهه. يقول بعض الحكماء كما ان كل انسان ينطق بنفسه ولا يمكنه ان ينطق بلسان غيره فكذلك كل انسان ياكل رزقه ولا يمكنه ان ياكل رزق غيره. يقول بعض العلماء ان في هذه التوكيدات الكثيره في موضوع تكفل الله تعالى بالرزق لابد ان يكون لسر من الاسرار، وذلك السر هو ما في النفس البشريه من جحود ونكران وتخوف وتشكك في هذه المساله بالذات. والله تعالى عليم بخبايا النفوس، فلما علم ما في النفوس البشر من التخوف والتشكك اكد لهم ذلك بكل هذه التاكيدات ليذهب من نفوسهم ذلك الخوف والشك، فسبحان الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول الامام القرطبي رحمه الله قال الحسن بلغني ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اقواما اقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدقوه. قال الله تعالى فورب السماء والارض انه لحق. قال الاصمعي هذا يعني كلام القرطبي وقال الاصمعي اقبلت ذات مرة من مسجد البصرة اذ طلع اعرابي جلف جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسه فدنا وسلم وقال ممن الرجل؟ قلت من بني أصمع. قال أنت الأصمعي؟ قال نعم. قال ومن أين أقبلت؟ قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. هذا رجل وضعه أنه عربي جل يعني فمن هو من ذكائه الأصمعي يعني فتح له باب حتى يستوضح ويستزيد ويستفيد. فقال له من أين أقبلت؟ قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلت نعم. قال فاتل علي منه شيئا. فقرأت والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إلى قوله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم. فقال يا أصمعي حسبك. ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال أعني على توزيعها ففرقناها على من أقبل وأدبر. ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكثرهما ووضعهما تحت الرحل وولى نحو البادية وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني من شدة لما استحضر الآية فألفق هذه الناقة في وجه الله وذبحها وأطعم بها المرة وهو يبتغي أن وهو واثق أن رزقه سوف يعني يزيد بذلك ولن ينقصها. لماذا؟ الضمان عند الله. وهذا المعنى جاء في حديث صحيح حلف النبي عليه السلام أيضا على شيء ربما بعض الناس إذا سمعته من غيره يعني يصب يعني ان يعني تتقبله. قال ثلاث احلف عليهن ما نقص مال من صدقه ابدا. فلا يمكن ابدا ان مال ينقص من صدقه. بعض الناس قد تتصور العكس من ذلك، لكن حلف على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ما نقصت صدقه من مال ولا زاد الله عبدا بعفو الا عزه. نعم. يقول وولى نحو البادية ويقول في السماء رزقكم وما توعدون فمقت نفسي ولمتها. الأصمعي مقت نفسه ولمها يعني على أساس أنه يعني تسبب بأن هذا الرجل إيه انتهى إلى أنه إما أنه يعني ذبح الناقة ووزعها وإما أنه استنقص نفسه أمام هذا الأعرابي الجاهل. واضح شعر أنه أقل منه مثلا يقينا الله أعلم. يقول ثم حججت مع الرشيد فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق فالتفت فإذا أنا بالأعربي وهو ناحل مصفر هزيل الجسم مصفر اللون فسلم علي وأخذ بيدي وقال أتل علي كلام الرحمن وأجلسني من وراء المقام فقرأت والذاريات ذروى حتى وصل إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الأعربي لقد وجدنا ما وعد الرحمن حقا. لقد وجدنا يعني كان وقع منه أن الله أخلف عليه وبارك له في رزقه بعدما ذبح هذه أو نحر هذه النقص. ثم قال وهل غير هذا؟ يعني عندك شيء ثاني من كلام الله؟ قلت نعم. يقول الله تبارك وتعالى يعني المقصود أن بعد هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثا ثم خرجت بها نفسه. وقال يزيد بن مرثد: إن رجلا جاع بمكان ليس فيه شيء، فقال: اللهم رزقك الذي وعدتني به فأتني به، فشبع وروي من غير طعام ولا شراب. وفي الحديث أيضا: لو أن أحدكم فر برزقه لتبعه كما يتبعه الموت. وروي أن قوما من الأعراب زرعوا زرعا فأصابته جائحة، بعدما ما الزرع جاءت مصيبة أو جائحة، إما رياح أو حريق أو أي شيء، فحزنوا لأجله، فخرجت عليهم أعرابية فقالت: مالي أراكم قد نكستم رؤوسكم وضاقت صدوركم، هو ربنا والعالم بنا، رزقنا عليه يأتينا به حيث شاء. ثم أنشأت هذه الأعرابية تقول: لو كان في صخرة في البحر راسية ثم ململمة ملفى نواحيها، رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها، أو كان بين طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى تنال الذي في اللوح خط لها، إن لم تنله إلا سوف يأتيها. يعني الرزق لو خبئ في أصعب مكان لابد، إذا كان قد كتب لك سوف يأتيك. نعيد الأبيات: لو كان في صخرة في البحر راسية ثم ململمة ملفى نواحيها، رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها، أو كان بين طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى تنال الذي في اللوح خط لها، إن لم تنله إلا سوف يأتيها. هذا الرجل الفقير الذي أراد أن يتزوج ولم يكن يملك شيء كما ذكرنا في الحديث من قبل، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه هذه المرأة الواهبة، فقال له: يعني أصدقها ادفع لها صدقة. فقال: ما أصدقها؟ قال: الكنس ولو خاتمها من حديد. فما كان يملك حتى خاتم من حديد، فقال: يعني أعطيها إزاري. قال: ما تصنع بإزارك؟ إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. ما معنى الحديث؟ معنى أنه ما كان يملك سوى الإزار الذي يستر ما بين السر والركب، هذا هو الإزار فقط. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، في آخر الحديث. يعني الشاهد أن لو كان الفقر حائلا دون النكاح لكان عذرا لهذا الرجل، ومع ذلك يعني زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أن هذا بالعكس قد يعني يرى الإنسان أن في ذلك يعني سبب يجلب الرزق للإنسان، مش بالعكس كما صوروا لنا بهذه المفاهيم يعني المادية. هذا بالنسبة لجانب النقل تقريبا من هذا الموضوع، لكن نعود فنسأل أنفسنا سؤالا آخر يحتم هذه القضية. السؤال يعني يقول: من هو المنظم الحقيقي للنسل البشري؟ من هو المنظم الحقيقي لهذه الكتل الهائلة من البشر؟ ابتداء نقول انه يعني لا احد يأتي ابدا الى هذه الدنيا باختياره ولا ارادته، بل ولا حتى باختيار ابيه او امه. من الذي ينظم يعني كل هذا واضعاف اضعافه؟ انه الله الواحد الاحد، ليس اب ولا ام ولا طبيب ولا حكومة، ليس لأحد ابدا ان يتدخل في هذا النظام الذي لا يدبره الا الله عز وجل، يزيد في الخلق ما يشاء. فالقدرة الإلهية وحدها هي التي تقوم بالتنظيم الحقيقي للناس الإنسانية. الدلائل والبراهين التي يقدمها أنصار يعني دعوة تحديد النسل على أساس علم الاقتصاد هي في الحقيقة لا تتطلب تنظيم أفراد الأسرة، هي تتطلب تنظيم سكان الدولة، بمعنى أن هذه البراهين تقتضي أن نقدر بكل دقة ما في الدولة من وسائل المعيشة وموارد الرزق، ومن جانب آخر أن نرى ماذا ينبغي أن يبلغه عدد السكان ونسبته بالنسبة للوفاة. فهذا التوازن لا يمكن أن يتم إلا بأحد طريقين: إما القضاء على دائرة الزواج والأسرة وتحويل الرجال والنساء إلى عمال رسميين للدولة ينتجون وفق تخطيط مرسوم لهذا الغرض، ثم إذا وصلنا لهذا الغرض يفصل بينهما إذا تحقق هذا الهدف المنشود. أو الطريق الآخر يعني أن يعني يتم كما يتم في تربية الجواميس والبقر أيضا بوجود يعني مصارف معينة مثل مصارف الدم بنوك يتم فيها هذا التعاون مع يعني بني البشر. وكلا الطريقتين مرفوضتان من عند ذوي الفطرة السليمة. ولذلك هم يضطرون في الحقيقة الى ان يلونوا او ينوعوا الاسلوب الذي يسلكونه، فيظهرون الفرار من خطة تنظيم سكان الدولة الى خطة مقنعة هي تنظيم افراد الاسرة، ان بدل ما ينشئوا هذه المعامل التي يتعاملون فيها مع الناس كالجواميس والابقار لتحديد العدد الذي يريدونه، لا يقنعون الناس حتى يحولوا كل بيت الى معمل يعني، وتبقى البيوت هي المعامل التي يولد فيها الاطفال، لكن يبذل كل الجهد من اجل استرضاء هذه المعامل الصغيرة كي تحد من انتاجها من تلقاء نفسها. وهذا الاسترضاء يتم باحدى وسيلتين، الاولى هي مناشدة الافراد باسم مصلحتهم الشخصية، ان يحافظوا على مستوى معيشتهم بخفض عدد الاطفال حتى يتحسن مستقبلهم، يوهموا الناس ان شبح الفقر وكذا وكذا. طيب كأن الله سبحانه وتعالى يخلق الاولاد فقط بافواه، هو يخلقهم بافواه ولكن يخلقهم ايضا بايدي وعقول وامكانات يمكن ان تتفجر لها كثير من الطاقات في هذا الوجود، لكن التركيز زي ما ان الانسان مستهلك. صحيح في فترة حضانة بالنسبة للصغار، ولكن يعني حضانة اقتصادية، لكن لا ننسى ابدا ان العامل الاساسي في عوامل الانتاج هو الانسان، وهذه ثروة يعني عظيمة جدا كما يقول العقلاء من كل الامم، حتى اظن ايزنهاور شوكة رئيس امريكا سنة 59 تقريبا كان يقول لن اسمح بدخول يعني خطة تحديد النسل ما دمت على قيد الحياة او ما كنت دمت في البيت الابيض، يعني معنى الكلام. لماذا؟ لانهم يعرفون ان هذا من اسباب القوة بالنسبة لاي امة تنظر للمستقبل، فهم يدخلون الناس مدخل المصلحة الشخصية. لماذا؟ انه لو خاطبوا الناس بالقومية والوطنية والدعاوى العامة هذه لا يستجيب الناس لها، فاغلب الناس قلما يفرضون الحظر على انفسهم بانفسهم باسم المصلحة الاجتماعية، لكنهم ينشرونهم باسم مصلحتهم الشخصية كي يحافظوا على مستوى معيشة بخفض عدد الأطفال حتى يتحسن مستقبلهم ويحافظوا على الرفاهية الذاتية. النتيجة أن الناس يستجيبون لهذا، يسترسلون في الحد من الإنجاب لهذا الغرض الشخصي دون اعتبار المعدل المطلوب للإنجاب. مثلا الناس اقتنعت بهذا، إذن حيذهبوا ممكن مع الوقت إلى هدف بعيد غير الذي تهدف إليه السياسة الأولى. السياسة الأولى تهدف إلى إيجاد التوازن بين الموارد وبين عدد السكان، فهم حتى يقنعوا الناس حتى لا يكونوا يعني معامل أو أبقار وجواميس، فيقنعونهم بمعنى من المصلحة الشخصية. المصلحة الشخصية تستمر ثم قد يحصل التصادم مع المصلحة الكلية وتظهر مشكلة مع الوقت عكسية، وهي قلة النسل فيختل التوازن بصورة عكسية. وهذا بالضبط ما حصل في فرنسا، وهي أول دولة يعني شجعت وتبنت حركة تحريض النسل، فهبطت نسبة المواليد بالنسبة للوفيات، فلاقت وبال هذه الخطة الخرقاء في الحربين العالميتين الأولى والثانية في صورة هزائم متوالية ومنكرة، قصمت ظهرها وقضت على عظمتها السياسية قضاء ملموسا، فصارت فرنسا عبرة لمن اعتبر. الآن في الغرب يحرضون بكل الوسائل الغربيين على أن يعني ينجبوا أولادهم، يعني حتى في ألمانيا يعطون مكافآت وإغراءات تفوق الوصف للألمان حتى ينجبوا، فيقول الشعب الألماني الحكومة تغرينا حتى ننجب، يعاندون الحكومة يعني ويكرهون أن ينجبوا يعني أطفال. فهذا هو الموضع الصحيح لتحديد الناس، أما في المسلمين فعلى خلاف ذلك. أيضا الوسيلة الأخرى التي يتم بها استرضاء الناس هي نشر المعلومات عن وسائل منع الحمل على أوسع نطاق بحيث تكون في متناول الجمهور رجالا ونساء. الأهداف التي على أساسها انتشرت دعوة تحديد النسل في أوروبا هو المشاكل الاجتماعية والمدنية، لأن الحضارة الغربية قامت على أساس المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وعلى أساس الاختلاط المطلق بينهما والرغبة في التخلص والتملص من تبعيات هذه الإباحية التي يعيشونها. فهذا مقتضيات نظامهم، أنهم يريدون التمتع بالدنيا والراحة وعدم تحمل تبعات الزواج من الأولاد وغير ذلك. فلكن في بلاد المسلمين الأهداف التي يرمي إليها الغرب من وراء نشر هذه الحركة هي أهداف سياسية بحتة لا علاقة لها بالاقتصاد، وإن كانت بتلبس هذا الثوب. كان الناس في القديم حينما يساورهم القلق من مشكلة زيادة الأولاد يعني يعالجون هذه الأمر بطريقة الوأد كما ذكرنا، أو القتل الأولاد أو الإجهاض أو غير ذلك. لكن الإنسان في هذا الزمان فلسف الأمر واستطاع أن يعبر عنه تعبيرا يعني يتواءل مع القواعد الحسابية والهندسية. فدعم الإنسان المعاصر وهو ملتف صاحب نظرية هذه النظرية التي على أساسها قامت الدعوة إلى تحديد النسل، قال إن زيادة السكان تتم بنسبة متوالية هندسية، يعني 2 4 8 16 32 64 128 256 إلى آخره، ده بالنسبة لعدد زيادة نسبة زيادة السكان. لكن لا تزيد وسائل الرزق مهما اخترعوا لزيادة هذه الوسائل إلا بنسبة متوالية حسابية، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نعم. فإذا ظل عدد السكان يتضاعف دون محاجز فيصل إلى ضعفه بعد كل 25 سنة، أو يصل من 1 إلى 256 بعد قرنين، بينما لا تزيد وسائل الرزق خلال هذه المدة إلا إلى 9، وبعد 3 قرون يكون عدد السكان بالنسبة لموارد الرزق يساوي 4096 إلى 13. كأن الله وكل إليهم يعني رزق في السماوات وفي الأرض سبحان الله. فيحاول الإنسان في هذا العصر يعني بقتل الأولاد أحيانا والإجهاض أحيانا، لكن الوسيلة المتيسرة في ظل التقدم العلمي هي منع الحمل وأحيانا التعقيم الدائم تحت مسميات التحديد أو التنظيم أو غير ذلك. فهل هذا الخوف في محله، وهل زيادة السكان خطر على موارد الرزق؟ في الحقيقة الواقع أنه لم يحصل زيادة في النسل السكاني في أي مرحلة من مراحل التاريخ بتلك النسبة اللي هي متوالية هندسية، ولا أتى على الإنسانية حين من الدهر كانت النسبة بين عدد السكان وموارد الرزق كما يدعون، ولو حصل ذلك لكان النسل الإنساني قد انقرض والله أعلم، ولما كنا وجدنا أنفسنا اليوم نتكلم في هذا الموضوع. كانت الكرة الأرضية موجودة قبل هذا الإنسان، وكانت عليها كل الأسباب التي تحفظ حياته، والإنسان ما خلق فيها شيئا بنفسه، كل ما فعل أنه اكتشف ما كان مخبوءا في بطنها أو مبثوثا على وجهها بجهده وذكائه بعد هداية الله وتوفيقه. يقول عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. قدر فيها أقواتها، هياها الله لنا قبل أن نخلق، واضح؟ فالرزق مخبوء في الأرض، يعني وما هذه القفزة التي قفزت بها مثلا دول مثل دول الخليج البترولية عن البعيد، الأرض ما زالت كامنة فيها الطاقات والأرزاق بما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يعني حال هذه البلاد كما يعلم من يطالع التاريخ قبل البترول، يعني كانوا على حالة من البنك والفقر شديد جدا. كهذا الرزق المخبوء الذي يعني خبأه الله لهم في الأرض ثم أخرجه لهم من فضله تبارك وتعالى، هذه نعمة ورزق ما كان يخطر ببال ملتس ولا غيره، وهو يكون متوالية هندسية ومتوالية حسابية، لكن يعلمه الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فالإنسان ليس له أي دور في خلق هذه الأسباب، ليس الإنسان أي دور في خلق هذه الأسباب ولا تعيين مواضعها ومعرفة مقادرها وساعات ظهورها، كما يقول عز وجل: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء بحكمة، ما يصلح الناس ينزله الله عز وجل. فالذي خلقه وأخرجه من العدم إلى عالم الوجود هو الذي قدر تقديرا محكما ما سيحتاج إليه هذا الإنسان لحفظ حياته فوق هذه الأرض، وأودعها وسائل الرزق قبل أن يدب عليها الإنسان نفسه، يعني رزقنا خلق قبل أن تأتي نحن. وعلى قدر ما زاد من أفراد النسل البشري وما زاد من جهوده لحفظ حياته كانت تتكشف له خزائن لا تعد ولا تحصى من موارد الرزق. فالحقيقة على عكس كلام مالتوس وغيره، كان التناسب بين عدد السكان ووسائل الرزق تناسب فردي، يعني كلما زاد عدد السكان كلما زادت مصادر الرزق، هذه الحقيقة، كلما زادت حتى نلاحظها على نطاق يعني بعض الأفراد، نلاحظ مثلا بعض الناس يكون عنده أولاد عدد كبير جدا من الأولاد فتجد رزقه يعني سبحان الله يأتي على قدر هذا العدد، بركة تكفي هذا العدد، فإذا يعني تزوج أولاده أو سافر بعضهم أو ينقص العدد بصورة أو بأخرى أو مات مثلا، فتجد الرزق ربما تلاحظ أنه ممكن يقل على قدر العدد الموجود، فهذا يحسه الإنسان ويعني يسمعه ويطالعه. فكلما توهم الإنسان أنه وضع يده على كل الأسباب أسباب الرزق، إذا بالله عز وجل يكشف له من الأسباب ما لم يخطر له على بال. فالإنسان منذ آلاف السنين كان يرى البخار يعني يخرج أو يرتفع من القدر التي تغلي، لكن لم يخطر ببال الإنسان أن هذا البخار سيفتح أمام وجهه في النصف الأخير من القرن الثامن عشر، يعني ما يدين واسعة جدا للرزق في الطاقة البخارية. كان يرى النفط ويرى فيه خاصية الاحتراق، لكن لم يتوقع أن عيونا لا حصر لها من أبار البترول يوشك أن تتفجر على هذه الأرض وتبرز إلى الوجود، حتى تخرج بعد ذلك صناعة السيارات والطائرات ويحصل انقلاب هائل في عالم الاقتصاد وموارد الرزق. كذلك الطاقة الكهربائية قلبت الموازين وزادت مصادر الرزق. الذرة التي كانوا منذ قرون يناقشون إمكانية هل تتفتت الذرة أم لا، وإذا بنا في هذا القرن نجد الذرة تتفتت لتخرج من خزانتها يعني طاقة هائلة جدا لم يكن يتخيلها الإنسان. أيضا مما ينبغي أن نتذكره دائما أن زيادة عدد السكان لا يعني فقط كما يعني يشوش هؤلاء المرجفون زيادة الأفواه الآكلة، لكن هي في نفس الوقت زيادة عدد الأيدي العاملة والمنتجة. وكما أشرنا يعني بموجب علم الاقتصاد عوامل الإنتاج ثلاثة: الأرض ورأس المال والإنسان، وهو أهم وأكبر هذه العوامل. فهم يعني متعصبو تحديد النسل وهم متطرفوهم يصرون على أنهم لا يرون في الإنسان إلا عاملا استهلاكيا فقط. نعم، حتى الإنسان الضعيف الذي يكون عنده أولاد كثير بمرور الوقت وتمر فترة الحضانة الاقتصادية هذه يصبح هؤلاء الأولاد منتجين، وهم الذين يرعون يعني أباهم في الكبر وينفقون عليه ويرعونه ويرعون أشقائهم إلى آخره. فهي في الحقيقة يعني ليست استهلاكية فقط كما يصور القوم، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. أيضا كما يقولون الحاجة أم الاختراع، فزيادة السكان هو أنها تحفز لمزيد من دواعي العمل وحوافزه. فإذا زاد السكان بيحصل بحث وسعي وراء مصادر الرزق، فيحصل تعمير أكثر لهذه الأرض، فيبحث الإنسان عن رزق في الأراضي البكر، يستصلح الأراضي البور، يبحث عنه في أعماق البحار في المناجم. وإلا لو قنع الإنسان بالموجود لا يعني تبلد وكسل. نعم. فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلابد أن نكون على يقين من هذه الحقائق. فالارتباط بين النسل والرزق هي قضية عقائدية أولا، وقبل أن تكون مخططا لعبادة المسلمين، وذلك لتعلقها بالربوبية والألوهية. فالله عز وجل يضمن لعباده برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، مقومات الحياة دون تفريق. أنت حياتك روحك التي في بدنك وذاتها سر حياة أنت ما تعرف عنها شيء، واضح؟ قلبك الذي يدق وينبض وأنت مستيقظ وأنت نائم بطريقة لا إرادية، أين البخور الذي يشغله أو أين الجهاز الذي يشغله؟ من الذي يحفظ لك هذا القلب وكل وظائف الجسم تعمل؟ هذه يعني سوف تبقى مقومات الحياة إلى أجل يعلم الله مدى. حتى أما من ناحية أفعال الربوبية، فمعنى الربوبية التربية وتوفير مقومات يعني الحياة. من الذي يؤمن لنا الهواء الذي نتنفسه، الماء الذي نشربه، الشمس التي هي عامل مهم جدا في استقامة حياتنا، استقرار الأرض، الأرض الذي إذا يعني خرج الإنسان إلى الفضاء لرأها مثل الكرة معلقة في الفضاء، كرة معلقة. من الذي يحفظها أن تزول؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ليس إلا الله عز وجل. فلا تقلقوا على أرزاق الناس، وليس بأيديكم مفاتيح رزق الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، فظاهرة التوازن كما سنبين إن شاء الله من ضوابط الخلق التي ضبط الله بها هذا الخلق، في توازن بين المخلوقات وبه تستقيم الأمور. تأمل مثلا مسألة ظاهرة الإنهار والإبحار. منذ أن خلق الله عجل الأنهار ووصلها بالبحار، الظاهرة مستمرة، الأنهار تصب في الإيه؟ في البحار. لا الأنهار جفت ولا البحار امتلأت، من الذي يزن ذلك؟ هو الله تبارك وتعالى. من الذي نزل يعني ينظم نسل الأسماك في الماء والطيور في الهواء والحيوانات على الأرض؟ ما في شك هذا، لا يعني لو أن الوحوش كثرت بحيث كانت أضعافا مضاعفة أكثر من الأدميين لأهلكتهم. هل هناك هيئة تنظيم أسرة المستقبل عند الأسود والوحوش والنمور؟ لا، إنما يدبرها الله، هذا ليس إلينا نحن. نعم، أسرة المستقبل المظلم، والله أعلم. فالذي يحتاج إلى الإنسان هو الخبز وليس أقراص من الحمد. هذا تصرف سلبي في مواجهة المشاكل. الإنسان يخرج ما عنده من الطاقة ويستفرغ وسعه في البحث عن مصادر الرزق، ويقلقون أنفسهم بعد 50 سنة، بعد 1000 سنة مصر هيكون شكلها إيه ومستقبلها إيه، بعد يعني 100 سنة حتى، والله أعلم. يعني الذي نعلمه جيدا هو أننا سنموت جميعا، لكن الرزق هذه ليست إلينا. أيضا هناك أمر مهم وهو ما نختم به إن شاء الله كلام اليوم، إن في خلاف يعني كما يذكر يعني علماء الاقتصاد الإسلاميون، في خلاف جوهري بين الاقتصاد الإسلامي وطريقته في التعامل مع هذا الوجود، باعتبار أنه ينبثق وينطلق من منطلق إيماني بالغيب وبالرزق، وبين الاقتصاد المادي أو الاقتصاد السياسي. اقتصاد علماء الاقتصاد يقولوا أن الندرة هي الأصل، الندرة أصل من أصول الخلق. أما في الإسلاميون فيقولون الندرة ليست أصلا من أصول الخلق، لكن الندرة اللي هي قلة موارد الرزق يعني مجرد ظاهرة، ظاهرة بيكون لها أسباب وعوامل، كأن يعجز الإنسان عن أن يستفيد بما في الأرض من خير. يعني الإنسان قاصر عن الإحاطة وعن التنظيم إلى مستويات كافية ليستوعب ما خلقه الله للجنس البشري من رزق. يعني الأشجار كثيرة في الأرض، لكن الإنسان عاجز عن أن يقطع هذه الأشجار ويهذبها كي يستفيد منها. كذلك عند الإنسان ميل إلى التقليل من التضحية والشقاء في سبيل كسب العيش، فإذا استطاع الإنسان أن يأخذ عن طلب الرزق ونهائيا وفي نفس الوقت يتناعم بكل ما يرغب فيه فهو لا يتردد في ذلك، فهذا أيضا من عوامل الندرة. يتلف الناس أيضا كثيرا مما ينتجونه، كأجهزة الدمار وأدوات التخريب المعروفة كالأسلحة وغير ذلك، والحروب الباغية والظالمة، هذه كلها من أسباب وعوامل حصول هذه الندرة، فيتلف جانب كبير من المنتج. يأتي إلى جانب ذلك التظالم الذي يكون بين الناس في قسمة الأرزاق وعدم العدل في ذلك، حتى يصل الأمر إلى حد الإتلاف. يعني الندرة تحصل مثلا في بلاد مثلا زي أمريكا أخيرا عشان يحافظوا على سعر مثلا القمح، ويكون الناتج كبير، الناتج المحصول كبير جدا، فعشان يحافظوا على السعر الرأسماليين ياخذوا الكميه دي ويلقوها في البحر، لان عشان قانون ايه العرض والطلب، فيقلل المعروض حتى يزداد الطلب عليه ويحصل كساد في السوق، فيلقونها في المحيط. فالاقتصاد الاسلامي يقرر ان الاصل في الخلق هو الوفره، الاصل هو الوفره وليس الندرة، إيمانا ويقينا بأن تقدير العزيز الحكيم القاهر فوق عباده ويقتضي ذلك. يعني تقدير الله عز وجل لما الناس محتاجون إليه لا يمكن أن يجيء مقصرا عما يلزم، بل هو كاف ويزيد. نعم، فالندرة نسبية، عرض يظهر ويختفي ويساعد الإنسان بغبائه وجحوده على تعميقه وانتشاره وتكرار ظهوره. يقول عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. هناك في هذا الخلق ضوابط، الموضوع مش ماشي سبهللة، هناك ضوابط وقوانين وسنن تحكم هذا الوجود. نحن نعرف تطور الغربيين لقضية الألوهية، يعني إذا تكرموا وأقروا أن في إله، هم يقولون أن هذا إله خلق العالم فحركه ثم تركه وانتهى كل شيء، خلق العالم وحرك العالم وتركه بعد ذلك، واضح. اما نحن يعني ايماننا بالله عز وجل، معرفتنا بصفات الله على النقيض تماما من ذلك، فالله عز وجل لا يترك خلقه هملا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فكل شيء في هذه الدنيا في هذا الوجود يجري ويسري حسب قوانين تحكم كل شيء في هذا الوجود. فالكوكب الذي نعيش فيه لم يخلق دون هذه القوانين المحكمة، وقد ثبت ذلك بالمشاهدة وبالبحوث العلمية جيلا بعد جيل، أن هذه الضوابط شاملة وثابتة، ومن أهم هذه الضوابط التوازن والوفرة وغير ذلك. نتكلم فقط على هذين الأمرين. فبالنسبة للتوازن، التوازن هو حالة من النسبية يتحقق بها الوضع الأمثل، هذا معنى التوازن، حالة من النسبية يتحقق بها الوضع الأمثل. قد يكون في التوازن تكافؤ تام مثل كفتي الميزان، فيها في توازن في كفتي الميزان، يعني معناها ان هذا يساوي ذاك، الكفة يساوي ذي، فهنا تكافؤ تام. في غير التكافؤ التام يكون تناسب، بوجود هذه النسب والمحافظة عليها يصلح شأن الخلق بوجود ذلك. فمثلا أمر عدد الرجال والنساء يمشي بنسبة فيها نوع من التوازن بحيث يكاد يكون عدد الرجال موازيا ومساويا لعدد النساء، وقد تكسر هذه القاعدة يعني نادرا. مثلا نسبة السكر في الدم، مثلا نسبة كريات الدم البيضاء في نسبة الحمراء، مثلا تكون مثلا البيضاء مثلا 6000 في الملي جرام والحمراء مثلا تكون 8 ملايين، فهذا توازن مش تكافؤ تام. فبمثل هذا التوازن يكون هذا السائل الحيوي في حالته المثلى. فكل شيء في العالم بقدر وبميزان مضبوط ومحكم بما في ذلك النسل الذكور الإناث. أيضا في حالة الاقتصاد هناك توازن بين الموارد والطاقات، هناك توازن بين المواد الغذائية وبين البشر، بين كمية الماء وجملة البشر في أي زمان، ويحصل به هذا التوازن. أما مصدر هذه الحقيقة، حقيقة التوازن، وأن الله لا يغفل تعالى الله عن ذلك يعني عن تدبير أمر عباده وضمان الرزق لهم، فمن القرآن الكريم آية صريحة وواضحة في سورة الحج، يقول عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، هذا معنى التوازن الموجود. ثم إن المشاهدات العلمية المستمرة أيضا تؤكد ذلك. نعم. كذلك يقوم من ضوابط هذا الخلق الوفرة، وهي أن يعني ما في الأرض من الأمور الطيبة والموارد الجافة أو السائلة والطاقات يتواجد بالعكس، مش ندرة، تتواجد بكثرة تزيد على حاجة الإنسان. فقانون الوفرة عندنا يعارض قانون الندرة عند الغربيين، فيجب التفريق يعني بين الاتجاهين. فالندرة قد تقع لكنها أسباب كنوع من الظواهر، لكن ليست هي الأصل. فمثلا الأحياء المائية، الأحياء المائية في البحار والمحيطات، هل يشك أحد أنها تفوق حاجة الإنسان في أي وقت؟ هي تفوق حاجة الإنسان في أي وقت، ومع ذلك تقل الأسماك في بعض الأوقات وتختفي وتتذب الأسعار وترتفع حتى ترهق الناس. فالندرة تقع لكن بأسباب، لكن الأصل أن الإيه؟ أن الأرزاق يعني موجودة، وبحيث تساوي يعني احتياجات هذا الخلق. على أي أحوال هذا ما تيسر من تناول بعض ما يتعلق بهذا الموضوع فيما يتعلق بالرزق، وارتباط موضوع تحديد النسل بقضية الرزق. الإنسان لابد أن يكون عنده يقين أن الذي خلق هو الذي يرزق، وأنه لا يرزق أحد سوى الله تبارك وتعالى، وأن الله كما يخلق فلا يمكن أبدا أن يدع خلقه هملا. إذا الذي خلق الأفواق يخلق لها الطعام، المسألة الإنسان يسعى ويكد ويأخذ بالأسباب فييسر الله له الرزق. ومع ذلك نؤمن إيمانا جازما أن رزق الله لا يعني يجره حرص حريص ولا كراهية كارهة، فكل ما كتب الإنسان سوف يناله، وإنما التوكل يكون بالأخذ بالأسباب، لكن الرازق الحقيقي هو الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
السب لدين الله ماذا عليه إذا أراد التوبة إلى الله عز وجل؟ إذا سب الدين يقصد دين الإسلام فإنه يصبح ذلك مرتدا، يرتد عن دين الله عز وجل، ولا يغر كما ذكرنا في مناسبة أخرى بالجهل، لأنه لا يجهل أحد وجوب عظيم الله عز وجل، حتى يهودي والنصراني ما من أحد يجهل أن الله عز وجل يعظم. فالسب والاستهزاء والعياذ بالله هذه ردة وخروج عن دين الإسلام، ويترتب على ذلك مباشرة أن ينفتح عقد نكاحه، ينفتح عقد النكاح ما هو طلاق، ينتهي تماما الواجب التفريق بينه وبين زوجته. ثم يطبق يعني عليه كثير من الأحكام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يعني أنه يستتاب فإن تاب إلا قتل ردة. وله أحكام إن بقي في الدنيا بعد سب الدين لسبب أو لآخر، فكما قلنا ينفتح عقد نكاحه ويجب مفارقة زوجته له، يكتب ولايته على أولاده، لا يصلح أن يكون وليا لابنته مثلا في الزواج، أيضا لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، لا يدفن، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتحبط أعماله في الدنيا والآخرة ويخلد في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. فإن استطيب قبل موته وتاب وإلا سيقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وعلى أي الأحوال يعني هذا الكلام العام، أما في الحالات الخاصة فينبغي التثبت أن بعض الناس أحيانا قد يكون سب الدين هو نوع من بذاءة اللسان ولا يقصد به سب الدين حسب الصياغة وحسب استعمال الكلمة في العرف، فإن الدين أحيانا تطلق على الطريقة أو يعني المنهج الإنسان أو يعني أسلوبه، لكن ينبغي حينما يخاطب الناس أن نكلمهم كلاما عاما لترهيبهم من هذه المعصية الخطيرة. فعلى الأقل حتى لو كان الإنسان لا يقصد دين الإسلام أو هو بذيء اللسان أو غير ذلك، فهو يجب تعذيره، يعني يجب أن يعذره الإمام إذا لم يحكم بردته، وأمر هذا التمييز يكون للقضاء الشرعي. والله تعالى أعلم. وحد الجلس لا يقيمها إلا الخليفة المسلم، الحاكم المسلم أو القاضي الشرعي، يعني لا ليست إلى أحد الرعية، لأن إذا وكلت إلى أحد الرعية فيكون كثير من الهرج والفتن، لأن الناس لو وكل الأمر باجتهادها كل واحد يعني يطبق قد لا يتحرى حدود الله عز وجل في تطبيق هذه الحدود. لكن إن وقع جدلا وواحد أقام حدا من الحدود في الدولة الإسلامية بدون إذن الخليفة فإنه يعذر لافتئاته على الإمام، إذا أطاب الحد موقعه ومن يستحقه بالفعل وتم اتفاء الشروط فهو في الدولة الإسلامية يعذر لافتئاته، يعني تجاوزه حده وقيامه بسلطة غيره بدون إذنه، لافتئاته على حق الإمام. أما في غير ذلك فبعض العلماء المعاصرين يقول إن في حالة غياب الدولة الإسلامية لا يوجد إمام حتى يفتأت عليه. على كل الأحوال هذه أمور تخضع للمصالح، لقاعدة المصالح والمفاتن، فينبغي أن يرجع فيها إلى أهل الحل والعقل أو أهل العلم والدعوة ووجهاء الناس من عندهم فقه وبصيرة بالأمور، لأن هذه الأشياء إذا حصل تهاون فيها قد تجر إلى كثير من العواقب غير الحميدة. والله تعالى أعلم. أما سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقتل وإن تاب، إن تاب تنفعه التوبة في الآخرة، أما إن لم يتب أما إن لم يعني إن تاب تنفعه التوبة في الآخرة ولا تنفعه في رفع العقوبة عنه في الدنيا. لماذا؟ لأن الأمة نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الانتصار لعرضه عليه السلام. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع سب فعفى هو لأنه صاحب الحق، أما الأمة فلا تملك أن تتنازل عن هذا الحق لأنها نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تاب فتحقن تحقى، إن لم يتب فتحقن تحقى، وإن تاب فهي قد تنفعه في الآخرة والله أعلم. أما في الدنيا فلا تسقط عن هذه الأصوبة والله أعلم. طيب نعطي أولوية الأسئلة المكتوبة لأنها جاءت قبل الأسئلة الشهوية. أنا من البداية قلت لكم تسألوا نتم نعم أنت أهلا هنا تفضل. نعم. وفي أحد كان يعمل فيه صلى الله عليه وسلم أنه رأى الدجال بعد عيسى ورسول بالجعل، وكيف سمعت معه؟ رأى المسيح الدجال في مكة بعد فراق عيسى. أيوه هذا تمثيل، هذا أمر يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بذلك وهذا لم يكن قد وقع، يعني هذا تمثيل مثل له ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا وقع بالفعل؟ على الأقل نحتاج إلى تتبع الروايات بدقة، ولو كانت مكتوبة يكون أوثق، فتكون مكتوبة ونستوثق أولا منها إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 100 مرة في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة غفر له ذنوب 83 سنة، فهل هذا الحديث صحيح أم ماذا؟ ما أعتقد أنه صحيح والله أعلم. طيب ممكن تجمع الأسئلة أحسن؟ تفضل إن شاء الله. ما حكم بدء المحافل والمناسبات لقراءة القرآن؟ أما قراءة القرآن في حد ذاتها فما في شك هي أفضل ذكر على الإطلاق، فإننا لن نتقرب إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه وهو كلامه المجيد تبارك وتعالى. وكان الصحابة ربما اجتمعوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون، فما في بأس من قراءة القرآن في المحافل، بل هذا مستحب، لكن لا على أن يتخذ عادة ثابتة وسنة راتبة حتى يتوهم الناس أن ذلك من الدين فتقطع بين الوقت والآخر ولا يداوم عليها، والله تعالى أعلم. أخذوا يدا في الافتتاح بالذات يعني. لكن هذه بدعة إضافية، بدعة إضافية مشتبهة، فتقطع بين الوقت والآخر أو يغير الوقت وهكذا، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن أشغل التلفزيون لوالدي أو والدتي إن أمرني بهذا؟ إن كان أمرك بأن تشغله من أجل مشاهدة يعني سماع القرآن مثلا، القرآن الكريم أو شيء ليس فيه برنامج، ما في شيء من المحرمات وهذا عزيز جدا، فلا فما في بأس من ذلك. أما الغالب فهو أنه لا يخلو من معاصي، أقلها رؤية الفاتقات المتبرجات، سماع الموسيقى، ربما يعني مشاهد سيئة أو خليعة وغير ذلك، فحسب ما يؤدي إليه هذا الأمر. إن كان يؤدي إلى محرم فلا ينبغي أن تتبدأ في ذلك. على أي الأحوال لا طاعة لمخلوق في معصية خالقه، وينبغي عليك أن تبين لوالديك أنك مستعد لطاعتهما والامتثال أمرهما في كل ما يرضي الله عز وجل. فإن كان في ذلك معصية فقد قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطيعهما فيما فيه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم سماع برنامج ثقافي أو ديني في التلفزيون إن تحكمت في تشغيله؟ يعني بعض الناس يتخذون هذا ذريعة لإحضار هذا الجهاز واستعماله ويظنون أنه يمكن أن يهذبه هذا الذئب، ومن قبل قلنا من التعذيب تهذيب الذئب. حكم الظن مثل هذا الجهاز هو نوع من الوهم، والواضح والمقطوع به في مثل ظروفنا أنه جهاز حافل بالمخاتب بكل أنواعها، وأنه لا مسوغ عن الإطلاق أن يجلس إليه من يخاف الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، لغلبة الفساد جدا على أنشطته وبرامجه، الله تعالى أعلم. الأخ يقول هل أنت من الفرقة الناجية؟ الله المستعان. الإنسان يعني أما بالنسبة للإنسان كلامه عن نفسه فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، والفرقة الناجية لا يعني تقتصر فقط على الجانب العلمي أو الاعتقادي، وإنما يدخل في مسماها أيضا الجانب العملي والسلوكي. فمن ناحية العمل والسلوك فأخشى أن أكون منها، وأسأل الله أن يتوب علي وأجتهد في أن أقتدي بأهل الفرقة الناجية. أما من جهة العقيدة والعلم فنحن نتفضل على أئمة السلف المشهود لهم بالخيرية والذين اجتمع على هذه العقيدة السلفية، عقيدة الفرقة الناجية التي تبرأ من أهل البدع بكافة ألوانهم كالخوارج والشيعة والقدرية وهؤلاء. فالحمد لله أن عافانا من هذه البدع، ونرجو أن يتم علينا العافية ونحسن خواتمنا أجمعين. يقول الأخ ما هو موقفنا مما يحدث الآن في الجزائر وجزاكم الله خيرا؟ نعم. أما ما يحدث في الجزائر فهو في الحقيقة ليس جديدا، ما يحدث في الجزائر هو شيء متوقع، ولعل يعني من الخطأ الذي يكون قد وقع فيه إخواننا والله أعلم، فإن الشاهد يعني يرى ما لا يرى الغائب، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، نحن الله أعلم بأعذارهم، لكن عموما الظاهر يعني أن إخواننا يعني كانوا محتاجين من يعني للإلمام أكثر بتاريخ الدعوات الإسلامية وأسلوب الحكام الطغاة في التعامل مع الدعوة الإسلامية، وأيضا يعني مدارسة التاريخ وبالذات التاريخ المعاصر الذي سبق فيه كثير من التجارب التي تحاول الإصلاح والتغيير عن طريق ما يسمى بالحل البرلماني، عن طريق القنوات الشرعية. فهذا السنوات الشرعية بالنسبة للمسلمين ممنوع الشرب منها، ممنوع العبور فيها، ممنوع الاستحمام فيها، ممنوع أي شيء ما عدا المسلمين دائما هم يستثنون من هذه القنوات التي المسمى بالشرعية. يعني هذه طبيعة الكفر وأتباعه. والشاذلي بن جريج والله أعلم سواء فعل ذلك آجلا أم عاجلا أو لم يفعل، فالمتوقع أيضا أن تتدخل هذه الدول الكافرة لمواجهة الإسلاميين وبالذات فرنسا، وقد وقع بالفعل أنهم أمدوا هذا الطاغية بكل المدد في الفترة الأخيرة المادي والمعنوي من أجل مساندته حتى لا تنهض الدعوة الإسلامية في الجزائر وتحقق مآربها. الذي نستطيع هو أن نكون معهم دخلوا بنا وأن ندعو الله عز وجل لهم أن يمثل لهم وينجيهم من هذا الظالم الطاغية وأن يأخذه وإخوانه من الظالمين أخذ عزيز مقتدر. فهذا ما ينبغي أن نجتهد في الدعاء لإخواننا وأن نشاركهم بقدر المستطاع ولو بالدعاء فقط، فهذا يعني أقل شيء ينبغي أن يقدم. فنكتفي اليوم بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.